إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الشيخ: فصل في بيان النوع الثاني من نوع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. كنا قد تكلمنا في المحاضرة الأولى في أول العام على تقسيم العلماء لأنواع التوحيد، فقلنا أن بعض العلماء قسموا التوحيد إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وقلنا أن بعضهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإلى هنا قال: هذا يعني هذا بيان لتوحيد الربوبية، توحيد الإثبات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وثاني نوع التوحيد، أما النوع الثاني فهو إفراد رب العرش عن نديدي، إفراد الله عز وجل عن الشريك والنظير، هذا هو النوع الثاني وهو توحيد الألوهية. وقلنا أن معنى توحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالعبادة. كنا قلنا في توحيد الربوبية إن معناه إيه يا جماعة؟ ها؟ إفراد الله عز وجل بأفعاله، أو هو إفراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير. هنا المعنى الثاني أو معنى التوحيد الثاني، توحيد الألوهية، إفراد رب العرش عن نديدي، يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية دون شريك مساو له أو مشابها له، بل هو متفرد سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية هو الذي بعث الله تبارك وتعالى من أجله الرسل. لأننا قلنا ونحن نتكلم عن توحيد الربوبية أن الخلق قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام عامتهم يقولون بأن الله عز وجل هو الخالق، أنه هو المالك، أنه هو المدبر، لا خلاف بينهم في ذلك. دليل ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولم يختلف في توحيد الربوبية إلا النضرة، منهم من أنكر الربوبية على سبيل الاستكبار والجحود فقط، وإن كانوا يعتقدون في أنفسهم أن ربهم هو الله عز وجل، وأن لهم ربا هو الخالق المالك المدبر. قال الله عز وجل عن فرعون الذي ادعى الربوبية وقومه عن فرعون الذي ادعى الربوبية وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بما جاء به موسى عليه السلام من توحيد الربوبية والألوهية، لكن واستيقنتها أنفسهم لماذا؟ ظلما وعلوا. ولذلك فرعون كان يعلم أن له ربا، دليل ذلك قوله تعالى على لسان موسى وهو يخاطب فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت، يعني تاء مين هنا يا جماعة؟ تاء المتكلم مخاطب. لقد علمت يعني يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وموسى لا يكذب ولا يقول هذا من قبل نفسه، لأنه ليس عالما بما في النفوس، إنما أطلعه الله على ما في قلب فرعون من أن قلبه مؤمن بأن هذا كله من عند رب العالمين. لكن الظلم والاستكبار والجحود ملأ قلب فرعون فأنكر أن يكون الله ربه. كذلك بعض الملاحدة من المجوس الذين كانوا يكفرون بربوبية الله عز وجل، فكانوا يقولون أن للكون ربين وإلهين، رب الظلمة ورب النور. وكذلك الدهريين الذين يقولون: ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ينكرون بذلك ربوبية الله عز وجل. لكن لما كان مجموع الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى هو خالقهم وأنه هو ربهم وأنه هو مالكهم والمدبر لشؤونهم وشؤون الكون كله، جاء شركهم وكفرهم في التوحيد الثاني. فمع اعتقادهم أن الله هو الخالق المالك المدبر، إلا أنهم صرفوا العبادة لغير الله، فما نفعهم إيمانهم بأن الله ربهم، لأن الإيمان لا يقبل من العبد إلا إذا كان موحدا لله عز وجل بأنواع التوحيد كلها. فإذا قال أؤمن بأن الله خالق مالك مدبر لكنه لا يستحق العبادة كفر، ولو قال هو المستحق للعبادة لكنه ما خلق وما ملك وما دبر فهذا أيضا كفر. ولذلك القرآن كله من أوله إلى آخره يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، يعني يذكر الناس بأن الذي خلقهم هو الله ليصل إلى توحيد الألوهية. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل آيات القرآن أو معظم آيات القرآن التي تتكلم عن توحيد الربوبية، طب ما توحيد الربوبية هم يؤمنون بها، لكنه يذكرها ليستدل بها على أنه هو المستحق للعبادة المستحق للألوهية.
لأنه لا يستحق أن يعبد إلا الذي خلق ورزق ودبر ومات وأحيا، هذا هو الذي يستحق. فأنكر الله عليهم سبحانه وتعالى أنهم عبدوا غير الله الذي خلقهم وفطرهم. ولذلك كانت هذه رسالة الرسل جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو توحيد الألوهية. اعبدوا الله هو توحيد الألوهية. كذلك ما أرسل الله تعالى من رسول إلا وأول ما يبدأ به قومه توحيد الألوهية، لأن عندهم كما قلنا توحيد الربوبية. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، توحيد الألوهية، ما لكم من إله غيره، توحيد الألوهية. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به قومه قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، يهود نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد الله. في بعض روايات وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. هكذا، فيكون أول ما بدأ معاذ أهل اليمن أن قال لهم وحدوا الله، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا إنكار على الكفار أنهم اتخذوا هذه الأصنام لتكون قربى لهم، شفعاء لهم، واسطة لهم بينهم وبين الله عز وجل. فأول ما يجب أن يدعو الداعي إلى الله عز وجل يدعو إلى هذا التوحيد، يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وإفراد رب العرش عن الشريك، عن النظير، عن الشبيه، هو توحيد الألوهية. فيكون توحيد الألوهية له معاني كلها من باب اختلافات التنوع. يعني من قال إفراد الله عز وجل بالعبادة كالذي قال إخلاص الدين لله، كالذي قال توحيد الألوهية هو ألا تصرف عبادة لغير الله عز وجل، كل هذه معاني تنصب في معنى واحد، توحيد الألوهية هو المطلب، أن يكون العبد موحدا لله عز وجل في ألوهيته، فلا يتقرب إلى غير الله عز وجل بعبادة من شأنها أنها لا تصرف إلا لله عز وجل. فلا توكل ولا استعانة ولا استغاثة ولا استعاذة ولا ذبح ولا صلاة ولا زكاة ولا سجود ولا ركوع إلا لله عز وجل. أي عبادة تصرف لغير الله عز وجل فهذا من الشرك. وهذا يعين علينا أن نعرف معنى العبادة. فقالوا العبادة هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل عبادة أو فكل أمر يدخل فيه هذا المعنى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فإنها انصرفت لغير الله عز وجل فقد وقع العبد في الشرك. وهنا الشيخ يبين يقول أن تعبد الله إلها واحدا لا إلهين اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر، إنما هو إله واحد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا هو الإثبات. ولذلك نقول أن من قال لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله قلنا لو أخطأت. إنما الصحيح أن تقول لا معبود بحق إلا الله، ذلك لأن المعبودات كثيرة، فلا النفي فقط ولا الإثبات فقط يغني في هذه الكلمة، بل لا بد من النفي والإثبات. لا إله يعني لا معبود، الإله يعني المعبود على وجه المحبة والتعظيم. الإله هو المعبود على وجه المحبة والتعظيم، لا إله. ثم قال إلا الله، وهذا هو الإثبات. ولذلك كان من السهل على الكفار أن يطيعوا النبي عليه الصلاة والسلام في عبادة الله عز وجل ثم يبقون على آلهتهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل منهم ذلك، لأن الموحد لا يكون موحدا إلا إذا تنكر لكل إله ومعبود من دون الله. اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، هذا لا يصح. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه سبحانه وتعالى لا جاحدا بحق الله وما هو حق الله تعالى. حق الله على العباد أن يوحدوه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا هو حق الله على العباد، أن يعبدوه ويوحدوه. وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد؟ وحق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله تعالى. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى السبيل الوحيد لنجاة العبد هو تحقيق التوحيد. قال وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وهو أي توحيد الألوهية الذي به الإله أرسل، يعني أرسل رسله جميعا كما بينا من أولهم إلى آخرهم صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم يدعون إلى الله عز وجل. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء في أصل الدين وهو التوحيد، لأن الأصل لا يختلف فيه، الأصل أصل الدين، أقصد التوحيد، لا خلاف فيه. هل نختلف أن الله واحد؟ لا خلاف. هل نتفق أنه لا معبود إلا هو؟ لا نختلف. وما اختلفت الشرائع كلها في مسائل التوحيد. هل هناك رسالة جاءت بإنكار الجنة والنار واليوم الآخر مثلا؟ لا. فهناك أصول كل الأنبياء والمرسلين أقروها، على رأس ذلك توحيد الله عز وجل، لكنهم اختلفوا في الشرائع، في الحلال والحرام، اختلفوا في العبادات، وإن كان أصلها متفق عليها. فالصلاة مثلا في الشرائع كلها، ما من دين إلا وفيه عبادة الصلاة، لكن هل صلاة المسلمين التي شرعت بهذه الهيئة بهذه الصفة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام هي نفس صفة صلاة اليهود أو صلاة النصارى؟ الجواب لا. ولذلك الأنبياء كلهم دينهم واحد لم يختلفوا فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد. وقد أخبر الله عز وجل على أن دعوة الرسل كلها واحدة، لكن الخلاف في التفاصيل. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هل هذا في طريقة الصلاة والصيام؟ الجواب لا. إنما قال أن أقيموا الدين، أقيموا التوحيد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض أهل العلم أن يسأل الأنبياء والمرسلين حين صلى بهم في المسجد الأقصى، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا وأنت معهم وأنت إمامهم وأنت تصلي معهم. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما من نبي، ما من رسول إلا قال هذه الكلمة لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك إذا سأل سائل هل عيسى عليه السلام قال للنصارى اعبدوا الله ما لكم من إله واحد؟ هل قال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له؟ نقول لهم نعم. يسألون هل عندكم من القرآن شيء في هذا؟ نقول لهم هذه الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول، عيسى وموسى وإبراهيم كل الأنبياء، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ونقول له كما قال الله أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، وهذا كان له حادثة وقصة، وهو أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله رأيت لو أني رأيت رجلا مع امرأتي ماذا أفعل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام 4 شهود أو حد في ظهرك. فقال سعد بن عبادة والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. تعرفين السيف له حد وله صفح، هذه الصفحة لا تقطع، فهو يقول لضربته بها أي مقطعا إياه لا مصفح، يعني لا بصفيحة السيف، يعني يقصد أقتله. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل نزول الآيات التي فيها حكم اللعان. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال تعجبون من غيرة سعد؟ أنتم تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، والله أغير مني، أنا أغير من سعد والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. فهذا كله يدل على أنه ما من نبي ولا رسول إلا وكانت دعوته الأولى توحيد الله عز وجل والدعوة إليه وترك الشرك وتحذير أقوامهم من الشرك وبيان أن عاقبة الشرك عاقبة وخيمة هي الهلاك، سواء كان ذلك بالإغراق أو بإرسال الحاصب أو بالخس أو كما جاء عن الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله عز وجل لأنهم ما وحدوا الله عز وجل. يقول وأنزل الكتاب والتبيان، أنزل الكتاب هنا قلنا الألف واللام إذا دخلت على الأسماء أو الأوصاف تدل على إيه؟ على العموم. فهنا يقول وأنزل الكتاب، فيكون المقصود بالكتاب إيه؟ كل الكتب السابقة. وأنزل الكتاب والتبيان، لكن ما هو التبيان؟ ها؟ السنة النبوية المشرفة المطهرة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بوحيين، وحي الكتاب ووحي السنة. فكما أن الكتاب نزل بوحي، فكذلك السنة جاءت بوحي، كما قال صلى الله كما قال الله عز وجل إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. وأنزل الكتاب والتبيان، التبيان يعني السنة مبينة، بينت ما في الكتاب وفصلت ما في الكتاب. ولا يفهم من ذلك أن السنة مبينة فقط ومفسرة فقط، إنما في السنة التبيين والتوضيح وابتداء الأحكام أيضا. ألا ترون أن الزواج من الخالة، خالة الزوجة وعمة الزوجة، حرام؟ وهذا ليس في كتاب الله، إنما هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترون أن لبس الذهب والحرير حرام على الرجال؟ وهذا ليس في كتاب الله الكريم، إنما هو في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، أي من أجل هذا التوحيد وفرق الفرقان. من أجل التوحيد يعني توحيد الألوهية، وفرق الفرقان إذ قال الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يقول وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. وكلف الله الرسول المجتبى، كلفه يعني أمره وفرض عليه، والرسول المجتبى هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قتال من تولى وأبى. تولى عن ماذا؟ تولى عن ماذا؟ عن توحيد الألوهية. طيب أنت تقول توحيد الألوهية، طب ومن تولى عن توحيد الربوبية؟ الجواب سبق وأن قلنا أن العبد إذا كان موحدا في ألوهية الله فيكون موحدا في الربوبية، لأنه لا يمكن أن يعبد إلها وهو لا يؤمن أنه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي دبر أمره. إذن الذي يعبد الله يقينا في قلبه توحيد الربوبية، من أجل ذلك كان الكلام على توحيد الألوهية. قتال من عنه تولى وأبى، عن إيه؟ عن توحيد الألوهية، لأن الأصل أن من وحد الله في ألوهيته فهو موحد الله تعالى في ربوبيته وليس العكس. لأن الكفار كانوا موحدين لله في ربوبيته لكنهم ما كانوا موحدين له في ألوهيته. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذه عقوبة للمشركين. يعني احنا كنا بينا أن المشرك له عقوبات كثيرة، منها أن الله عز وجل لا يغفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر الثاني أن دمه حلال. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصود، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا يكون إخواننا في الدين إلا بعد التوبة من الشرك وتوحيد الله عز وجل الخالص. هذا عقاب. أيضا من عقوبات المشرك أنه لا يدخل الجنة، كما قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. عقوبة أخرى أن المشرك هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. ماذا نفعل به؟ نفعل به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالمشركين يوم بدر: ألقى بهم في القليب، قليب بدر، ألقاهم ودفنهم حتى لا يتأذى الناس برائحتهم. كذلك يحرم المشرك من الزواج بالمؤمنة المسلمة، وهذا عقاب. فالله تبارك وتعالى رتب هذه العقوبات على الكافر: حلال الدم لا يغفر له ولا يشفع له عند الله عز وجل في الآخرة، دمه حلال وماله حلال، ولا يدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له، سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. الله تعالى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحده أن يقاتل الناس، إنما كان هذا الأمر له ولأمته. ونحن قلنا قبل ذلك أن الخطاب قد يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكون وحده سبحانه وتعالى هو المقصود، كقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وأحيانا يخاطب ويكون المقصود هو وأمته، كقوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فقتال الكفار ليس واجب على النبي وحده. قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، هذا له ولأمته أيضا. وأحيانا يوجه الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمقصود الأمة.
كقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالنبي لا يطلق، قال الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فالله تعالى حين قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، كان هذا الخطاب لمن؟ للأمة. فهكذا قتال الكفار كلف به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأمة كلفت بهذا. لكن الأمة المقصود هنا أمته التي استجابت له، وهكذا أمته قد كلفوا أي بالجهاد في سبيل الله لإعلان كلمة التوحيد. وفي نص الكتاب يعني القرآن وصفوا كما في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أي سؤال يا جماعة؟ طيب، في أخت بتسأل عن طريقة سؤال الامتحانات، اثبت من الكتاب والسنة والمتن السمع والبصر. نعم، هذا سيكون بإذن الله طريقة السؤال، نرجو بيان طريقة الامتحان حتى تسهل المذاكرة. يعني يا جماعة في سؤال طبعا معروف كل سنة تقريبا بنضعه، وهو اكتب من المتن اللي نقرره عليك، واحنا قلنا 55 بيت الاولانيين خلاص مقررين عليك من اول واجب على العبيد. طيب، السؤال اكتب من المتن من أول كذا إلى كذا، طبعا هيتكرر عليك كمان لسه 20-25 بيت في من أول ما بدأنا في هذا الدرس. السؤال مثلا: استدل على إثبات صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر، صفة النزول من القرآن والسنة والمتن. هذا سؤال. سؤال مثلا: ما هي الأمور التي تقدح في توحيد الأسماء والصفات، وما هي الأسس التي يبنى عليها هذا التوحيد؟ مثال مثلا سؤال: أذكر الأدلة من القرآن والسنة والمتن على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. هكذا تكون يعني صيغ الامتحان. يمكن يبقى في سؤال صح وخطأ، صح وخطأ. طبعا احنا في مسألة الصح والخطأ اللي بيكتب لماذا هذا خطأ ولماذا هذا صح، هذا يعني يكون قد بين لنا انه فهم. لكن بعض الناس بيختار دي من دي، يبقى دي الأحسن. يعني هذا كلام يعني ما صحش لطلبة العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.